الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم، ويقال كتاب الله وسنة رسوله. وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الآية. والقرآن كله دال على هذا المعنى مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه. فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله إلى القرآن والسنة؟ وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله، وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به. وهذا الذي يزعم أنه اطلع على كتاب الله لم يعرف منه ما عرفه أولئك المشركون، فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره. والدعوة إليه مع كثرة من يقرأ القرآن وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم، فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه يوصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى يتركه لا يعقل. وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة، فيقال: لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هاهنا محتجا بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله. ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأى أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل: لا نكفر أهل الذنوب، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد. ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه، وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم. وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول، والصلاة مع الإصرار على المنافي. وهذا يعرفه صغار طلبة العلم، وهو مذكور في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم. فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوة عريضة والعجز ظاهر. وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته: إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجاته أدلة صحيحة ونيات صالحة ما تخرج عن التوحيد، لأن المقصود التسبب والوسائل للاستقلال. هذا كلامه. ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد، ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم والعباد. ومن له أدنى صلة في العلم والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا، ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله، ولا قاله أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه. وقد قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الآية. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة، وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة، ولم يريدوا منها تدبيرا ولا تأثيرا ولا شركة ولا استقلالا. يوضحه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: أفلا تتقون. وقوله: قل من الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنا تسحرون. وقوله: أمن جعل الأرض قرارا، إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين وما كانوا عليه من القصد والدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين. وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق والتأثير والتدبير. وهذه عادة القرآن دائما يعرج على هذه الحجة، لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصود. فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة بعد هذا تبقى للماحل المغرور. واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب ما يقصده المشرك ويريده، بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما يأمر به، ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ومن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة. وأيضا فليس كل سبب يباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن. والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد السبب للاستقلال، وعباد الكواكب وأصحاب النيرنجيات ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب ووسائل نافعة ويظنونها كالأسباب العادية، وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده وتحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور، كما ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكب والأنفس المفارقة. وقد قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. فصل. قال العراقي: ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وقوله لآصف: وقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقصة آصف من أدلة التوحيد، وآصف توصل إلى الله بتوحيده وإلهيته، وكرر ذلك في دعائه. وقد قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، فهو طالب من الله راغب إليه سائل له. وسليمان عليه السلام آمر ليس بسائل ولا طالب. وفرق بين الأمر والمسألة، ومن لم يفرق بين الأمرين لم يدر حكم المسألتين، فليرجع إلى وراء وليقتبس نورا من كلام أئمة العلم والهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وهذا من جنس الأسباب العادية، فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له، لا يكون هو الفاعل للاستجابة، وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل، وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع. فالآية من أدلة التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه. فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده، ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان أفضل منه لنبوته. وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون، بل ربما صار حصول مقصودهم ونيل مطلوبهم على يد من هو دونهم من المؤمنين. وإن أعظم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله بعبادته ودعائه وحده لا شريك له كما فعل آصف. وفيها براءة أولياء الله من الحول والقوة كما دلت عليه القصة، فإنه توضأ وصلى ودعا فقال في دعائه: يا ذا الجلال والإكرام. قاله مجاهد. وقال الزيادي: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. فأي شبهة تبقى مع هذا، وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى؟ ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب، حاصله أن السبب لا يفعل وأن الله هو الفاعل. ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوغ إذا اعتقد أن الله هو الفاعل. وقد مر رد هذا وتقرير جهل قائله مفارقته لما عليه أهل الإسلام. وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة، ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ظاهر بحمد الله، وإن خفي على خفافيش البصائر الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فهانوا من الجهل والضلال في كل فج عميق، مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر وتقدمهم في المجالس والمحاضر. لا عيب في القوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. فصل. قال العراقي: فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم. انتهى. قلت: يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعاءهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، وأن أهل السنة يثبتون ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد، وأن من أنكر دعاء الصالحين ونداءهم فهو من المعتزلة، لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه. والجواب أن يقال: أما هذه المسألة، أعني خلق أفعال العباد، فأهل السنة قائلون بها لدلالة الكتاب والسنة والأدلة العقلية والنقلية. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقد انعقد الإجماع على هذا، ثم حدث قول القدرية النفاة في أواخر عصر الصحابة، وأول من اشتهر عنه ذلك غيلان القدري ومعبد الجهني. فأما غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك، فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله هشام. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، وأكثر السلف يكفرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله. وقد قال الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين بن قيم الجوزية: وناهيك به علما واطلاعا، فنسبته عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياء. ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما، وإنما أتى هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك. هذا ظن الأحمق لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابئين. ويذكر أن بعض الأغبياء شكى رجلا إلى أمير من الأمراء فقال: إنه مرجئ خارجي رافضي ناصبي يسب معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي: لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأنساب؟ قال العراقي: وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف. والجواب أن يقال: سبحان الله، ما أقبح الوقاحة والجراءة والتمادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه. ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط، بل أفتى بعض أهل الحديث بمجلسه أنه لا يصلى خلفهم، فاستحسنه واستصوبه. والمعروف من مذهبه أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله. وقد كذب هذا بانتسابه إليه والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكره صاحب كشف الغمة. وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته إذا احتج إلى ذلك. فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيه، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين. فصل. قال العراقي: وهذا من باب الكرامة، وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت، وسدل بقوله تعالى عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاع بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس الكرامة المثبتة لهم التي أثبتها أهل السنة. وهذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة، بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه وعبادتهما. ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهما السلام من الكرامات والمعجزات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهما. وإذا خاطبت النصراني سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح واحتج بها على دعواه. وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت وما ثبت، فأكثره دون ما أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى لا يدل على المدعى، بل غايته أن يدل على علو الدرجة وصدق الرسالة أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح. وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع، فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصنام. وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم. بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم، كما يعرفه من عرف مذاهب القوم. وطرد الدليل الذي استدل به العراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة ومزية إذا اعتقد أن الفاعل هو الله، ولا يتوجه الإنكار على النصارى في قولهم يا عيسى افعل كذا، يا روح القدس اعطني كذا، يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، لأنه من أولي العزم ومن أكابر أهل الكرامات. والمسلم إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال بمجرد الفطرة ومعرفة الإسلام. وأما من رزق الفهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووفق للاستدلال بآيات الله ومخلوقاته التي نصبها شاهدة ودالة على توحيده في ربوبيته وإلهيته، فذلك أكمل إيمانا وأتم علما وإيقانا. يرى كفر من تعلق على غير الله ودعاه فيما يختص بالله من أوضح الواضحات وأبين البينات. قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. استدل بعموم قدرته وإيجاده وإحياء الموتى على وجوب توليه بعبادته وحده لا شريك له، والقرآن والسنة يدلان على هذا ويقررانه بأنواع الدلالات وألطف التقريرات. والآية التي استدل بها ليس فيها ما يدل على دعواه، بل فيها ما يبطلها ويدحضها، فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة والاستقامة على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته، وتنزل الملائكة ومخاطبتهم للمؤمن بهذا الخطاب وتوليهم له لا يدل على أنه يفعل ويشفع، وإنما يدل على كرامته وعلو درجته ونيل مشتهاه ومدعاه في دار الكرامة. فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته؟ وفي الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بغير علم. وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بآيات الله ويحملها على غير محملها ويتأولها على غير تأويلها، بل على نقيضه وضده، فسبحان من طبع على قلبه. وقد استدل بعض من يدعي العلم على مسألة تصرف الأولياء وأنهم يدعون بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال بعض عوام المسلمين إن كانت القراءة يرزقون بفتح الياء فذاك متجه، وإلا فالآية حجة عليك. قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، انتهى. فإن أراد علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع، والإجماع على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها الإجماع. وقال الشيخ صنع الله الحنفي في رسالته في الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. والمقصود أنه حكى إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك. فاصبر. واستدل العراقي على دعاء الصالحين وندائهم الحوائج بقوله تعالى فالمدبرات أمرا، وذكر عن البيضاوي أنها أرواح الموتى. الجواب أن يقال قد حكى البيضاوي أقوالا على هذه الآية وقدم أنها الملائكة، وحكى أنها النجوم، وحكى أنها خيل الغزاة، وحكى أنها أنفس الغزاة. وعلى زعم هذا وطرد دليله كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة، والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله، بل ذكر في تفسيره مواضع يعز استقصاؤها في المنع عن ذلك وتحريمه. ثم هذا القول الذي قاله العراقي رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، وهذا حقيقة دين الصابئة. أوقع العراقي فيه ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركا إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله، وهذا الشرط هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويز عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة. وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين، مع أن الله تعالى وضحها في كتابه توضيحا كافيا شافيا، وقد تقدم بعد ذلك قريبا. والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة ونحو ذلك من العبادات. فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه. ولو اشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله وتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم. وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا قول لا يلتفت إليه ولا يعول في الدليل عليه، لأنه صدر عمن لا يرضى ولا يؤتم به في هذا الشأن ولا يقتدى، ولم يقله أحد من أئمة التفسير والهدى، بل قد صرحوا بخلافه كما يعرفه أولو الأحلام والنهى، ونبهوا على أن أصل الشرك هو سؤال أرواح الموتى. والبيضاوي وأمثاله إنما يؤخذ عنهم ما شهدت له الأدلة الشرعية وجرى على القوانين المرضية التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ذهاب الإسلام من ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال، وإلا فأين العنقاء لتطلب وأين السمندل ليجلب. وأهل التحقيق من المفسرين على أن المراد بهذه الآية هم الملائكة، فإسناد التدبير إليهم كإسناد النزع والنشط والتقسيم والزجر، كما في قوله تعالى: فالمقسمات أمرا، وقوله: فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وليس في هذه الآيات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكة وعبادتهم، فإنهم رسل مأمورون مدبرون، كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشرى لا يدل على دعائه ولا يقتضيه، فكذلك الملائكة لأنهم رسل بالأوامر الكونية والشرعية، والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده، وهو من أدلة توحيده وإلهيته وصرف الوجوه إليه والإعراض عما سواه. قال تعالى في حق الملائكة: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله: كذلك يجزي الظالمين. وقال في شأن جبريل وغيره من الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فتأمل ما في هذا القول من كمال العبودية ومتابعة الأمر والبراءة من الملكة والحول والقوة والاعتراف له تعالى بذلك. فاستدل بعموم الربوبية ثم قال تعالى: وما كان ربك نسيا، ثناء عليه تعالى بإثبات العلم ونفي ما يضاده أو ينافي كماله. قال تعالى في حق المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الآية. والمقصود أن تسخير الملائكة وتدبيرها وإرسالها من أدلة إلهيته تعالى واستحقاقه لن يعبد وحده لا شريك له. انتهى الشريط الأول من كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، وله بقية على الشريط الثاني.